صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وصل بنا الحديث في سلسلة النبوة والوحي والدين إلى المحطة الثالثة، وهي في لزوم بعثة الأنبياء وإرسال الرسل. وقبل أن أذكر التقريبات التي ذكرت لإثبات لزوم بعثة الأنبياء وإرسال الرسل، أذكر أمرين تعريفيين وتمهيديين. الأمر الأول هو أنه تقدم في الليلتين الماضيتين إثبات وجود الفائدة في بعثة الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الدين والتشريعات الإلهية. ويمكن أن نلخص الفائدة في عناوين ثلاثة. العنوان الأول هو الكشف عن مصير الإنسان بعد الموت، والعنوان الثاني هو بيان التشريعات والقوانين التي تنظم علاقة الإنسان مع خالقه من جهة، ومع المخلوقات من جهة أخرى، وتبين له الكيفية التي ينبغي أن يسير عليها في صراط تكامله وفي طريق تحقيق سعادته في الدنيا والآخرة. والعنوان الثالث هو عنوان القدوة والأسوة، الأنبياء يشكلون قدوة للناس في طريق الصلاح، يأخذون بيد الناس نحو الخير والسداد والرشاد. فما تقدم بيان لفائدة بعثة الأنبياء، ولا شك في أن هذا البيان يثبت حسن بعثة الأنبياء، لكن هناك فرق بين الحسن وبين اللزوم والوجوب. قد يكون الشيء حسناً ولكنه ليس واجباً. مثلاً من الحسن أن يتصدق الإنسان بنصف أمواله، لكن هل يحكم العقل بوجوب ذلك عليه؟ لا يحكم العقل بوجوب ذلك عليه. إن تصدق بنصف أمواله استحق المدح، وإن لم يتصدق لا يستحق الذم. السؤال الذي نريد أن نجيب عليه في المحطة الثالثة من محطات النبوة هو: هل بعثة الأنبياء لازمة وواجبة أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل يدرك العقل ضرورة ولزوم بعثة الأنبياء أم لا؟ لا يدرك الضرورة وإنما يدرك الحسن فقط. الباحثون انقسموا في جواب هذا السؤال إلى قسمين. القسم الأول قالوا: العقل لا يدرك وجوب بعثة الأنبياء، لا يستقل في إدراك الضرورة. نعم، إذا بعث الله تبارك وتعالى نبي وأخبرنا عن الله تبارك وتعالى أن البعثة واجبة في حكمة الله، حينئذ سوف ندرك ببركة إخبار النبي. أما قبل إخبار النبي العقل لا يدرك. وبعض الباحثين يقول: بالفعل الأنبياء أخبروا عن لزوم بعثة الأنبياء في حكمة الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه الآية تدل على أن مقتضى كمال الله تبارك وتعالى أن ينزل الوحي ويبعث الأنبياء. فمن عرف الله تبارك وتعالى حق معرفته سوف يقول: أنزل الباري تبارك وتعالى على بشر شيئا. وأما الذي يجهل قدر الله، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقط الجاهلون بعظمة الله بقدره بكمال ذاته هم الذين يتصورون أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يهمل الخلق ولا يبعث فيهم نبيا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته للإمام الحسن عليه السلام يقول: اعلم لو كان لربك شريك لأتتك رسله لو كان لله تبارك وتعالى شريك يماثله في كمال ذاته وصفاته وأسمائه لبعث إليك رسول. هنا أمير المؤمنين يريد أن يقول هنالك علاقة بين كمال الذات وبين بعثة الأنبياء وإرسال الرسل. لهذا إذا فرضنا وجود شريك لله يماثل الله تبارك وتعالى في صفاته في أسمائه، فلا بد وأن يكون لهذا الشريك رسول. وحيث أن جميع الرسل يدعون إلى إله واحد، ولا يوجد رسل يدعون إلى إله آخر، فلا يوجد إله آخر. عدم وجود رسول يدعو إلى إله آخر دليل على عدم وجود إله آخر، لأن وجود الإله الآخر لا ينفك عن إرسال الرسول. القسم الثاني من العلماء هم الذين قالوا نحن بعقولنا بقطع النظر عن إخبار الأنبياء يمكن أن ندرك وجوب ولزوم بعثة الأنبياء بمجرد أن نتعرف على الله تبارك وتعالى، نتعرف على صفاته، نتعرف على كمالاته، سوف نقطع بأنه تبارك وتعالى لا يهمل خلقه، سوف يبعث فيهم رسول وينزل عليهم أحكام وتشريعات تنظم حياتهم. الأمر الثاني في بيان معنى اللزوم والوجوب، نحن في المحطة الثالثة نريد أن نجيب على هذا السؤال: هل يلزم بعثة الأنبياء؟ هل يجب إرسال الرسل؟ فما معنى اللزوم والوجوب في هذا السؤال؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود اللزوم الفعلي الذي يدركه العقل العملي، الذي يدرك ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن لا يفعل. نحن نقول العدل ينبغي أن يفعل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن ترك العدل قبيح، تارك العدل يستحق الذم عقلا، فيكون الفعل لازما وواجبا. هذا الوجوب يدركه من الإنسان العقل العملي الذي يميز بين حسن الأفعال وقبحها ويحكم بأن الأفعال الحسنة ينبغي أن تفعل، يقابل اللزوم الفعلي الترك الفعلي. نحن نقول الظلم قبيح لا ينبغي أن يفعل، أي من فعله يستحق الذم، فهنا يوجد ترك، وهذا الترك يتصف باللزوم. إذن الاحتمال الأول في الوجوب هو أن يكون المقصود اللزوم الفعلي، وهو بتعبير آخر ينبغي أن يفعل، ويقبح تركه. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود اللزوم الوقوعي الذي يدركه العقل النظري في الإنسان. الإنسان عنده قوة تدرك النظريات التي لا ترتبط بالعمل، كمسائل علم الرياضيات مثلا. نحن نقول إذا أضفنا واحد إلى واحد يلزم أن يتحقق اثنان. ما معنى يلزم أن يتحقق اثنان هنا؟ يعني ينبغي ويقبح ألا يتحقق اثنان؟ لا، المقصود لزوم الوقوع، لابدية التحقق. نقول إذا ألقينا ورقة في النار ولم يكن هنالك مانع يمنع من إحراق النار للورقة، يجب أن تحترق الورقة، يلزم أن تحترق الورقة. ما المقصود هنا بلزوم أن تحترق الورقة؟ هل المقصود أنه ينبغي على النار أن تحرق بحيث إذا لم تحرق تستحق الذم، أو ينبغي على الورقة أن تحترق وإذا لم تحترق تستحق الذم؟ ليس المقصود هذا المعنى، وإنما المقصود ضرورة الوقوع وضرورة التحقق. ما هو المقصود من لزوم ووجوب بعثة الأنبياء؟ هل المقصود اللزوم الفعلي أو المقصود اللزوم الوقوعي؟ هل المقصود ما يدركه العقل العملي أو المقصود ما يدركه العقل النظري؟ هنا انقسم الباحثون أيضاً إلى قسمين. القسم الأول هم علماء الكلام، قالوا المقصود هنا باللزوم اللزوم الفعلي، بمعنى أنه يجب أن يفعل الله تبارك وتعالى بعثة الأنبياء ويرسل الرسل، يقبح في ساحته تبارك وتعالى أن يهمل الخلق ولا يبعث الأنبياء وينزل التعاليم الإلهية التي ترشد الناس إلى الخير. إذا سألت علماء الكلام ما معنى يجب أن يبعث الله الأنبياء، هل هناك جهة تشريعية أعظم من الله تلزم الله تبارك وتعالى ببعثة الأنبياء وإرسال الرسل؟ يجيب علماء الكلام إذا سألتهم هذا السؤال لا نقصد هذا المعنى الباطل. الباري تبارك وتعالى هو مالك كل شيء، وكل شيء خاضع لسلطانه، لا توجد جهة تشرع وتلزم الباري تبارك وتعالى. إذن ما المقصود بالوجوب؟ يقولون المقصود هنا بالوجوب ليس الوجوب عليه، وإنما الوجوب عنه. من تعرف على كمال ذات الله عز وجل وكمال صفاته وأسمائه، وأنه غني مطلق وقادر على كل شيء، يدرك أن الله تبارك وتعالى بإمكانه أن يحقق أغراضه بالطرق الحسنة، فليس مضطر لأن يسلك الطرق الملتوية ويرتكب الفعل القبيح، فالفعل القبيح لا يتناسب مع كمال ذاته. الفعل الذي لا ينبغي أن يصدر، الذي يستحق الفاعل على فعله الذم، لا يصدر من ذاته الكاملة. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعائه يقول إنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف. وقد تعاليت يا سيدي عن ذلك علواً كبيراً. الذي يعجل هو الجاهل الذي لا يعلم بعاقبة الأمور فيخاف الفوت ويقع في العجلة، والذي يظلم الضعيف المحتاج إلى الظلم، ولهذا يفعل ما لا ينبغي لكي يسد نقصه. أما الكامل المطلق الذي لا يعرف النقص وكله جمال فلا يمكن أن يصدر منه إلا الفعل الجميل. القسم الثاني من الباحثين قالوا المقصود باللزوم هنا اللزوم الوقوعي وليس اللزوم الفعلي، وهؤلاء هم الفلاسفة والحكماء. الفلاسفة قالوا إذا تعرفنا على كمال الذات وأنها تامة سوف نتعرف على كمال الفعل وأنه تام، كما أننا إذا أدركنا إلقاء الورقة في النار مع عدم وجود مانع من احتراقها ندرك وجوب تحقق الاحتراق، كذلك إذا أدركنا أن الله تبارك وتعالى تام في ذاته كامل في صفاته وقد خلقنا سوف نقطع بأنه تبارك وتعالى بعث فينا الأنبياء وأنزل الكتب. وقال بعضهم هذا هو المراد من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لو عرفوا كمال الذات وتمام الذات وأن الذات الكاملة لا يصدر منها إلا الفعل الكامل لقطعوا بأن الله تبارك وتعالى أنزل على بشر التعاليم بواسطة الوحي. بعد وضوح هذين الأمرين نأتي عند التقريبات التي ذكرها الباحثون لإثبات وجوب بعثة الأنبياء ولزوم إرسال الرسل. البيان الأول والتقريب الأول يحاول أن يثبت اللزوم الفعلي استناداً إلى قاعدة يصطلح عليها علماء الكلام بقاعدة اللطف. حتى يتضح هذا التقريب أبينه في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى نوضح فيها المقصود من اللطف. علماء الكلام يقولون المقصود باللطف ما يقرب نحو تحقيق الغاية من الفعل. إذا قمت بفعل لأجل غاية، قمت بفعل لأجل هدف، وكانت هنالك أمور تساهم في جعلك أقرب نحو تحقيق الهدف، هذه الأمور تسمى في الإصطلاح ألطاف، وكل واحد منها يسمى لطف. أذكر مثال لتوضيح هذا التعريف وهو مثال مشهور يذكره عادة علماء الكلام. لو فرضنا أن شخص أراد أن يدعو صديقه على مأدبة، ذهب إلى السوق واشترى أغلى الأطعمة وكلف أولاده وحملوا الأطعمة إلى البيت، ثم كلف أهله في صنع الطعام، وعلم أن صديقه له نظام نفسي خاص، عنده بروتوكولات خاصة، لا يلبي الدعوة، لا تنقدح عنده إرادة تلبية الدعوة، أو لا تكون إرادة تلبية الدعوة شديدة إلا إذا هو خاطبه مباشرة ودعاه. هنا بمجرد أن يعلم صديقه بأنه أعد مأدبة ويدعوه بأي طريقة، حتى بإرسال ابنه أو رسالة واتساب، سوف يكون الصديق قادراً على تلبية الدعوة. لكن هذا الصديق إذا كانت الدعوة دعوة مباشرة سوف يكون أقرب إلى تلبية الدعوة، باعتبار أنه يملك مزاج خاص. إذا كان في الدعوة تقدير زايد يلبي، وإلا لا يلبي. هنا الدعوة المباشرة تسمى لطفاً. لماذا تسمى لطفاً؟ لأنها تجعل الداعي أقرب إلى تحقيق غرضه من الفعل الذي قام به، وهو شراء الطعام ونقله إلى البيت ثم إعداده. هو إنما فعل ذلك لكي يأتي الصديق. متى يكون هذا الغرض وهو مجيء الصديق احتمال تحققه أقوى؟ إذا قام بالدعوة المباشرة. فالدعوة المباشرة بحسب اصطلاح علماء الكلام تسمى لطفاً. والباري تبارك وتعالى في أفعاله توجد ألطاف كثيرة جداً. مثلاً الباري تبارك وتعالى كلفنا بجملة من التكاليف. ما هو الغرض من تكليف الله تبارك وتعالى؟ الغرض هو أن نمتثل ونظفر بالمصالح الموجودة في امتثال أحكامه تبارك وتعالى. الباري عز وجل لم يكتفي بأن كلف، أمر ونهى، بل قام زيادة على ذلك بجعل العقوبة على المخالفة، وتوعد بالعقاب على المعصية. الوعيد بالعقوبة مع جعل العقوبة لطف. لماذا؟ لأنه يجعل الإنسان أقرب نحو تحقيق مصلحة التكليف. إذا كان هنالك تكليف لا تترتب عليه عقوبة، الإرادة لن تحدث عند كثير من الناس، وإذا حدثت سوف تكون ضعيفة. من أمن العقوبة أساء الأدب. فلكي يكون الإنسان أقرب إلى تحقيق مصالح التشريعات الإلهية جعل الباري تبارك وتعالى عقاب، وتوعد بالعذاب فيما إذا تحققت المعصية. من الألطاف الإلهية الابتلاءات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الابتلاء لطف إلهي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان يعيش في حالة مستقرة لا يرى فيها إلا الرخاء سوف يغفل عن خالقه، ويغفل عن كونه يعيش في دار لها وقت محدد تنتهي صلاحيتها بانتهائه، وسوف يغفل عن كونه محتاج إلى الله تبارك وتعالى في جميع لحظاته. البلاء هو الذي يشد الإنسان بخالقه ويجعله يدرك عملاً أنه يعيش الفقر والحاجة، وأن أمره بيد الله تبارك وتعالى. الابتلاء هو الذي يحرك القلب نحو التعلق بالله عز وجل، فهو يجعل الإنسان أقرب إلى الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. المقدمة الثانية، اللطف الذي هو ما يقرب نحو غاية الفعل واجب بحكم العقل، يحكم العقل بقبح تركه، من تركه يستحق الذم، أي هو لازم باللزوم الفعلي. ونحن إذا رجعنا إلى وجداننا بقطع النظر عن الشبهات والإشكالات التي تثار، ندرك وجوب اللطف. لو أن الشخص الذي دعا صاحبه لم يدعو صاحبه دعوة مباشرة، وإنما اكتفى بإرسال رسالة واتساب، فلم يأتي صاحبه، يلومه العقلاء أو لا يلومه العقلاء؟ يلومه العقلاء، سوف يقول له العقلاء: أنت ذهبت إلى السوق وبذلت أموال طائلة وكلفت أولادك في حمل الطعام وكلفت أهلك في صنع الطعام، وكنت تدري أن صاحبك هذا لا تنقدح فيه الإرادة إلا إذا دعوته مباشرة، وكنت قادر أيضاً على أن تدعوه مباشرة، وأنت فعلاً تريد أن يأتي، لست مازحاً وهازلاً في دعوته، ومع ذلك تركت الدعوة المباشرة، وترتب على ذلك أنه لم يأتي وبقي الطعام على الأرض لم يؤكل. يلومه العقلاء أو لا يلومه العقلاء؟ يلومه العقلاء، يقول له: أنت نقضت غرضك، كان عندك غرض وتعلم أن الدعوة المباشرة تساهم في التقريب نحو تحقيق هذا الغرض، وكنت قادر على فعلها، ومع ذلك أهملت، إهمالك هذا سبب نقض الغرض، ونقضك لغرضك قبيح تستحق عليه الذم. إذن اللطف واجب من الناحية العقلية. المقدمة الثالثة، بعثة الأنبياء مصداق من مصاديق اللطف. نحن إذا أدركنا أن الله تبارك وتعالى قد خلقنا وميزنا عن الحيوانات بأن أعطانا عقل، أعطانا قدرة على أن نميز الخير والشر، وأيضاً أعطانا اختيار وجعلنا في هذه النشأة نتكامل بأفعالنا الاختيارية، نحن لسنا كسائر الحيوانات التي تحركها الغرائز بدون عقل، نحن نمتاز بعقل واختيار، ونتكامل بأفعالنا، أفعالنا تحقق لنا العلم، والعلم تكامل بالنسبة إلينا، أفعالنا تحقق لنا التوازن الروحي، إذا التزمنا بالأفعال الحسنة تستقيم قوانا الباطنية، وهذه الاستقامة ضرب من ضروب الكمال. نحن موجودات خلقنا وجعلنا في صراط أن نتكامل بأفعالنا، فلا بد وأن يكون الخالق الذي خلقنا بهذه الكيفية وجعلنا لهذه الغاية وهي التكامل بفعلنا الاختياري قد جعل لنا ما يقربنا نحو تحقيق الغاية من وجودنا، أي تحقيق الكمال الذي يكسب بالفعل الاختياري. والنبوة من أعظم الألطاف التي تجعلنا أقرب إلى السعادة وتحقيق كمالاتنا والظفر بالمرتبة العالية في درجات الإنسان. بالنبي نكون بصيرين بوجود النشأة الأخرى، ونحن مع البصيرة بالنشأة الأخرى أقرب إلى تحقيق كمالنا فيما إذا كنا غير بصيرين. الأنبياء يأتون بالنظم التشريعية العملية والروحية، ونحن مع هذه النظم أقرب إلى كمالنا فيما إذا كنا محرومين من هذه النظم. الأنبياء يشكلون القدوة الصالحة التي تأخذ بيد المجتمع نحو مرضاة الله في صراط التكامل في صراط الخير، ونحن مع القدوة أقرب إلى الحق فيما إذا عدمنا القدوة. إذن الأنبياء مصداق من مصاديق اللطف الإلهي. إذا كانوا مصداق من مصاديق اللطف الإلهي يحكم العقل بلزوم بعثة الأنبياء، لأن الله تبارك وتعالى لو لم يبعث الأنبياء لكان حاله نظير حال ذلك الشخص الذي دعا صاحبه ولكنه لم يدعه مباشرة، لم يحقق اللطف الذي يجعله أقرب إلى تلبية الدعوة. الأمر كذلك فيما إذا خلقنا لكي نتكامل بأفعالنا ثم لم يبين لنا من خلال بعثة الأنبياء كيف نتكامل بأفعالنا، كيف نصل إلى السعادة في النشأة الأخرى، سيكون خلقنا لغرض ثم لم يحقق ما يتوقف عليه غرضه، وهذا قبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى لمكان كمال ذاته. إذن وفق هذا البيان بعثة الأنبياء لازمة باللزوم الفعلي، لأنها مصداق من مصاديق اللطف الذي يحكم العقل بوجوبه. التقريب الثاني أيضا ذكره علماء الكلام، وهو يريد أن يثبت اللزوم الفعلي، وهو تقريب بسيط جدا أبسط بكثير من التقريب الأول. في هذا التقريب يقول علماء الكلام: الباري تبارك وتعالى عالم قادر وجواد كريم، فإذا خلقنا ونحن في خلقتنا لا يمكن أن نتعرف على النشأة الأخرى، ولا يمكن أن نحدد العلاقة بين النشأة الأخرى والنشأة الدنيوية، وبالتالي لا يمكن أن نعرف أي عمل يوصل إلى السعادة في تلك النشأة وأي عمل يوصل إلى الشقاوة. خلقنا متكاملين ويعلم أننا نحتاج إلى قدوة، والقدوة لا بد وأن تكون أفضل منا. إذا كان الباري تبارك وتعالى خلقنا ويعلم ذلك فينا ومع ذلك لم يبعث الأنبياء، فمن حقنا أن نسأل لماذا لم يبعث الأنبياء؟ هل لأنه يجهل بوجود مصلحة في بعثة الأنبياء؟ المفروض أن الله تبارك وتعالى علمه مطلق وهو محيط بكل شيء. هل يعلم ولكنه غير قادر على بعثة الأنبياء؟ الباري تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. هل يعلم وقادر ولكنه بخلاً لا يعطي العباد؟ الباري تبارك وتعالى لا بخل في ساحته، هو جواد كريم. لمكان قبح البخل لا بد وأن يكون الباري تبارك وتعالى تفضل على العباد وبعث فيهم الأنبياء، لأن العباد بما أودع الله فيهم من فطرة ومن عقل لا يمكن أن يحقق الفائدة الموجودة في بعثة الأنبياء، وهذا ما بينه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قال لا بد من رسول لله تبارك وتعالى بينه وبين خلقه يؤدي إليهم أمره ونهيه، إذ لم يوجد في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه. لما أن خلقهم متكاملين وخلقتهم لا تحقق لهم كل ما يحتاجون إليه بدون بعثة الأنبياء وإرسال الرسل، فلا بد لمكان جوده وكرمه أن يبعث الأنبياء ويرسل الرسل. التقريب الثالث هو التقريب الذي ذكره الفلاسفة والحكماء، وهو يريد أن يثبت اللزوم الوقوعي وليس اللزوم الفعلي. الحكماء يقولون نحن لا نحتاج إلى قاعدة وجوب اللطف ولا قبح البخل، لا نحتاج إلى كل هذا، لا نحتاج إلى مدركات العقل العملي، يكفينا أن نتعرف على الله تبارك وتعالى لكي نعرف ضرورة وقوع بعثة الأنبياء. الباري تبارك وتعالى تام في ذاته، إذا كان تاما في ذاته لا بد وأن يكون تام في فاعليته، لأن هناك علاقة بين تمام الفاعل وتمام الفاعلية. القرآن الكريم يبين قاعدة عقلية، كل يعمل على شاكلته، إذا كان الفاعل تام سوف تكون الفاعلية تامة ويكون الفعل تام، وأما إذا كان الفاعل ناقص حينئذ يمكن أن نتوقع أن يكون الفعل ناقص. ولما كانت ذات الله تامة، هو كامل في جميع صفاته وأسمائه، لا بد وأن تكون فاعليته تامة، هو فياض مطلق لا نقص في عطائه، دائم الفيض على البرية، منه قديم عليهم لا يوجد نقص في عطائه. وإذا كان كذلك لا بد وأن يكون عالم الخلق عالم تام وكامل لا توجد فيه نقائص، هذا الوجود لا توجد فيه جهات مظلمة ليس فيها خير أودعه الله تبارك وتعالى. الباري تبارك وتعالى لأنه تام الفاعلية فهو يفيض، كل من عنده قابلية لأن يتلقى الفيض من الله سوف يتلقى. نعم إذا كان الموجود قاصر يوجد ضعف في قابليته حينئذ لن يتلقى، ولكن المشكلة لوجود نقص في القابل لا لوجود نقص في الفاعل وهو الله تبارك وتعالى. وهذا معنى وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هؤلاء لو علموا بتمام ذات الله وبتمام فاعليته، لعلموا أن من كمال عالم الخلقة ومن كمال الوجود الإنساني أن يوجد فيه إنسان تام كامل يخاطبه الله تبارك وتعالى ويبلغ عن الله تبارك وتعالى الأحكام والتشريعات. ابن سينا في كتابه إلهيات الشفاء يقول: إذا نظرنا إلى الكون نجد أن الله تبارك وتعالى فعل أمور كمالية لم يتركها، لم يهملها، هي أقل من حيث الأهمية بكثير من بعثة الأنبياء. مثلاً الباري تبارك وتعالى لما خلقنا أعطانا الأهداب والرموش، جعل باطن الأقدام مقعرة، رتب اليد بطريقة خاصة وجعل الأصابع بطريقة خاصة، لا توجد طريقة أكمل منها. الذي لم يهمل هذه الأمور التي هي أقل أهمية بكثير من النبوة، كيف يهمل وجود الإنسان الكامل الذي يتصل بالله ويأخذ منه التعاليم لتنظيم شؤون المجتمع البشري؟ وهذا نظير ما ذكره هشام ابن الحكم لعمر بن عبيدة المعتزلي، قال له: إن الله تبارك وتعالى أعطاك حواس ظاهرية، عين ترى بها، أذن تسمع بها، أنف تشم، لسان تتكلم به، أعطاك أعضاء خارجية، ثم لم يترك هذا الوجود الإنساني الصغير سدى، بل جعل قلب يشكل محور في وجودك ترجع إليه الحواس ويقوم بإدارة الأعضاء. فهل الباري تبارك وتعالى يترك الإنسان الكبير وهو المجتمع البشري من دون أن يجعل محور وهو النبي والإمام الذي يرجع إليه المجتمع البشري في أخذ أحكام الله تبارك وتعالى وفي الاقتداء والعمل بهديه في مقام السير إلى مرضاة الله تبارك وتعالى؟ الذي يعرف الله حق معرفته سوف يجزم بأن الله تبارك وتعالى قد بعث الأنبياء وأيضاً جعل الأئمة والأوصياء. الأرض لا تخلو من حجة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وجود صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه من كمال المجتمع البشري، والمجتمع البشري من دون وجوده مجتمع ناقص، الغرض منه لا يمكن أن يستوفى بنحو. فالذي عنده يقين صادق بالله ومعرفة جازم بالله سوف يجزم بوجود الإمام وحقانية الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، كما كان أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، رحم الله عمنا العباس، كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين حتى قطعت يداه فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، وإن لعمي العباس درجة يوم القيامة يغبطه عليها جميع الشهداء. يقينه كان أتم اليقين، فصار عمله أفضل العمل، فصار صلوات الله وسلامه عليه الأقرب بين الشهداء بعد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. عطشان 3 أيام وجاء عند الماء، أحس ببرده، تقول الرواية رفض أن يشرب الماء، قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا خير أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. يقين صادق جعله يكون خاضع تمام الخضوع لإمام زمانه، وهو أيضا صلوات الله وسلامه عليه مع تمام يقين عنده وصية من أمه السيدة الجليلة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. نذكر في هذه الليلة أم البنين حتى نتوسل بها إلى الله في قضاء حوائجنا، في دفع هذا الوباء، في معافاة المرضى الذين ابتلوا بهذا الوباء وبغيره، في قضاء حوائج جميع المؤمنين والمؤمنات. أم البنين عندها وصية لأبي الفضل العباس: أوصيك يا عباس يا حامل الراية لا تشرب من النهر لما تخوض ماية، واذكر أخوك حسين وعياله ضمايا، وادري بكبدك من ضماها ملتضيع. ووصيك يا عباس يا جنب الشريعة، ووصيك يا عباس لا جنب الشريعة، قطعة وجفوفك يا ابني لا تنسى الوديعة، خافي عليها تموت من عظم الفجيعة، وتالي يودوها للطاغي هدي. اسمع جواب أبي الفضل العباس، قالها يا يمه وحق مكسورة الضلعين الشمس أطفيها لو يومرني حسين، والجفن ما يحتاج يتوصى على العين، والجفن ما يحتاج يتوصى على العين، هذا العزيز وطاعته فرض علي، وما الوديع عيوني يا يما سترها، راسي وشفيني ودمي تحت امرها، بس اعذريني لو شمر بعدي اسرها، يا راسي قطيع وجثتي تبقى رمي. عظم الله أجري وأجوركم لما بقي إمامنا الحسين وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، والأطفال ينادون العطش العطش، ذهب أبو الفضل العباس يطلب الرخصة، لما رآه إمامنا سالت دموعه على خده، قال أبا الفضل أنت كبش كتيبتي، أنت عيني
عماد خيمتي إذا قتلت يؤول أمري إلى الشتات. انكب أبو الفضل على قدمي الإمام قال أخي حسين أنت إمام معصوم تتعجب السماوات والأرض من صبرك، أما أنا لا طاقة لي وأسمع الأطفال ينادون العطش العطش والنساء ينادين الظمأ الظمأ. نزال عباس يتضرع إبليح يحب يده وجدام رجليه والع تسايل بالمدامع على الخد لمحن وبكى حسين وتحس يقل حسين يا خويا يا عبا يا نار العين يا تاجي على الر يا خويا انت الدرع والسيف والط شلون تروح وانا ابقى محيا يا خويا حسين يا زهرة زما يا خويا نحلت ساكنة عظا دخليني أريد الحق عما أريد الثار قلبي دم يفاو يقل لو داعت الله يا عيوني أنا أدري نيتكم وحديد خلوني ركب وارزم وقالهم تعرفوني طليعة حدر الكرار المشكر عظم الله أجري وأجوركم حمل العباس قاتلهم قتالا عظيما ذكرهم بمقاتل أبيه أمير المؤمنين كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى ويذروهم ذرو الريح الهشيم دخل في أوساطهم خرج من أطرافهم قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة تشعشع بالحرب عند الحرب عيد سمى بصاجعة وطاحت من رعيد يحسب السيف مبسم والنبل غيد تتماوع وعجل الخيل عنبر عروس الحرب والعباس عريس تبختر بين زفاف وملابيس نكس وارعب قلوب المداليس وطفحها كفو ونعمين واكثر يا حاجي النفس يا نفسي تهوني كل الناس تغدى في دوا تحسي ألف واسفة يا خويا ما لك معي تظل بعدي يا ابو سكنة محيا عظم الله أجري وأجوركم حمل على المجرعة وكان عليها 4000 مقاتل كشفهم عن الماء لما أحس ببرده غرف غرفة أدناها إلى فيه فجاء عطش مولانا في خاطره رمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين بأعلى صوتك مع أبي الفاضل يا نفس من بعد الحسين وبعده لا خير أن تكون هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. خاض الماء بس هيس تراس جف اليراوي عطش تذكر لنا أخوه حسين كب الماي من جفة وتحس شلون أشرب وأخوي حسين عطشة وسكنة والحرام وأطفال رضعة وظن قلب العليل التهبني ريت الماي بعد لا حلاوة شلون أشرب وأخويا حسين عطشان وسكنة والحرم وأطفال رضعان وظن قلب العليل التهاب نيران ريت الماي بعد لا حلاوما. عظم الله أجري وأجوركم ملأ القربة توجه ناحية المخيم وإذا بعمر بن سعد ينادي اقطعوا عليه الطريق احتوشوه من كل جانب شدوا عليه من كل جهة شار سيفه أخذ يقاتلهم قتالا عظيما وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس ابن النبي الطهر وقاء حتى أوارى في المصاليت لقاء. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة أبي الفضل العباس وبينما العباس يقاتل إذ كمن إليه زيد بن ورقة فضربه بالسيف على يمينه أين المنادي وعباسا أين المنادي وسيدا أخذ السيف بشماله أخذ يقاتل وهو يقول يا نفس لا تخشي من الكفار والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين كمن إليه حكيم بن الطفيل ضربه بالسيف على يساره أين المنادي وعباسا عندها نادى أبو الفاضل يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري بجنة الغفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. فأقبلت السهام كأنها الأمطار سهم وقع في عينه وسهم وقع في صدره وسهم وقع في القربة وأراق ماءها. أين المنادي وسيدا بقي العباس متحير لا يدين فيقاتل لا قرب يوصلها إلى المخيم. يا رسول الله يا صاحب الزمان وإذا بلعين من بني تميم قد أقبل بعمد من حديد ضرب العباس على رأسه الله يا رسول الله. هوى أبو الفاضل على الأرض واستقبل التراب بوجهه، انحدر إمامنا إلى مصرعه، رآه بأية حالة، هامته مفلوقة، يداه مقطوعتان، العلم في جانب والراية في جانب والسيف في جانب. عندها نادى بأعلى صوته: الآن انكسر يا الله. تقول الروايات: كان في أبي الفاضل رمق من الحياة، أخذ إمامنا رأسه جعله في حجره، أحس أبو الفاضل قال: أيها الآخذ برأسي أمهلني حتى يأتي ابن والدي أودعه ويودعني. قال له الإمام: أبا الفاضل، أنا أخوك، أنا الذي انكسر ظهره، أنا الذي شمت به عدو. تقول الرواية: فألقى أبو الفاضل رأسه إلى التراب، أعاده إمامنا، ألقاه في المرة الثانية، أعاده إمامنا، ألقاه في المرة الثالثة. قال له إمامنا: أخي أبا الفاضل، ما لي كلما جعلت رأسك في حجري ترميه إلى التراب؟ قال: أخي حسين، أنت الآن تجعل رأسي في حجرك، بعد ساعة من يجعل رأسك في حجره؟ أراد إمامنا أن يحمل أبا الفاضل إلى المخيم، قال له: أخي حسين، ماذا تريد أن تصنع؟ قال له: أريد أن أخذك إلى المخيم. قال: أخي، دعني أموت على شط الفرات، لأنني مستحن من سكينة وعدتها بالماء فلم أحضر الماء إليها. إخويا خليني، خليني بمجاني، يقل ليش يا زهرة، يا زهرة زمان، يقل ليش سكنة، سكنة تراني بماي، واستحي منها، منها من أسدق. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين. وبينما الإمام عند أخيه، وإذا بأبي الفاضل عرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه المقدسة: أين المنادي وعباس؟ نزلت حزينة فاطمة من هودج النور، ولزمت ضلعها اللي بصير الباب مكسور، تمشي وتعثر صارخة وبالمعركة تدور، تدور جفوف البطل حامي الضعينة، شالتها من فوق التراب وقبلتها بمنديل، خلتها والعبرة جرتها، ونسيت كسر الأضلاع واللطمة نستها، وتوجهت للعلقم بعبرة جرية من وصلت يم النهار شهقت بالأنفاس وخرت على جسم البطل تصرخ يا عب من وصلت يم النهار شهقت بالأنفاس وخرت على جسم البطل تصرخ يا عب منه الذي قطع جفوفك صوب الراس منه رمى بعينك سهم ردا علي فتح عيونه والدماء يجري بالدموم وقال لها ليش معصبة والخد ملطوم من حنيك منك ضلع يا زهرة مهشوم يصعب علي أنظرك يصعب علي عذريني يما فاطمة بالله عذريني وقولي لزينب في الخيم لا ترتجيني قطع العدة جفوفي شمالي ويميني صوبوا عيني بالسهم يا هاشمي قالت بعد ساعة عقب عينك يا سردال من بعد ساعة حسين يدوس الشمر بنعال قالت بعد عينك يا ابو فاضل يا سردال من بعد ساعة حسين يدوس الشمر بنع يهبر وداجة راسه يشيل فوق عسال اسمع هذا البيت وزينب تروح ميسرة لابن الدعية وزينب تروح ميسرة لابن الدعية